بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة الذي يتعرضه المصنف زيد في توفيقه. قبل أن نبدأ الحديث فيما ذكره المصنف من فروع، لا بأس بالإشارة إلى مقدمة أو تمهيد بصورة مختصرة. أقول: لا يختلف حال الإنسان عن بقية الموجودات الحية في هذا العالم في حاجته للطعام والشراب حتى يستمر وجوده ويستمر بقاؤه في هذه الدنيا. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فإن هذا إشارة إلى أن طبيعة العنصر البشري حاجته إلى الطعام والشراب. وقد اقتضت الحكمة الإلهية، ما دام قد قرر الله عز وجل أن الإنسان موجود يحتاج إلى الطعام، اقتضت الحكمة الإلهية حلية الطيبات وحرمة الخبائث. قال سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال عز من قائل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وجاء عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: إن الله خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم، إلى أن قال: وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلك، يعني بقدر الحاجة، ما يسد الرمق ويؤدي الغرض، فيكون بمقدار حفظ النفس. والطيب والخبيث يا إخوان أمران نسبيان إضافيان يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات. فربما كان طيب عند القحط والغلاء يكون خبيثا، بل من أخبث الخبائث، بل من أخبث الخبائث عند الرخاء والسعة. وبعبارة أوضح، قد يكون الطيب عند قد يكون الشيء طيبا حال القحط والغلاء، لكنه في الحقيقة خبيث، أو قد يكون الشيء في حال المخمصة والمجاعة طيب، لكنه في حال السعة والرخاء خبيث. فإذا يختلف الأمر. يخرج من تحت عنوان الطيبات المحرمات الشرعية، حتى لو فرضنا صدق عنوان الطيب عليها عرفا، ده كل في حال اختيار أتكلم، لأن نهي الشارع المقدس عنها يكشف عن خباثتها ويمنع من استعمالها. على أي حال، الطيب والخبيث من المفاهيم العرفية، فيرجع في تعيينها وتحديد المراد منها إلى العرف. ونعني بهما نعني بهم بالعرف هنا طبقة خاصة من عامة الناس، لأن الناس بحسب الأطعمة يقسمون في كل زمان ومكان إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى المترفون المتأنقون في المأكل والمشرب، فلا يستعملون فيهما إلا أحسن ما يقدرون عليه وهم في طرف الإفراط. القسم الثاني أو الطبقة الثانية من يكون عكس الطبقة السابقة، وهم الذين يكون في طرف التفريط، فالطيب لديهم ما قدروا على أكله ولو كان من الجيف والمستجار بالله، والخبيث عندهم ما حرموا منه ولو كان من أفضل الطيبات. الطبقة الثالثة المتوسطون الخارجون عن حدي الإفراط والتفريط، بحيث يكون لهم سجية التمييز بين الطيب والخبيث، فكما يميزون بين الروائح الطيبة وغيرها يميزون كذلك بين الطيبات والخبائث بأذواقهم وهكذا. طبعا الطبقة الثالثة هي التي عليها المعول في تشخيص معنى الطيب ومعنى الخبيث، وذلك لأن كل حكم يتعلق بموضوع لم يرد تحديد فيه من الشارع المقدس وتقييد، نرجع إلى من؟ إلى العرف، فهذا هم المقصود بالعرف، انتهى. طبعا المقصود من كتاب الأطعمة والأشربة الذي سنتحدث عنه هو بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغيره، إذ أن الإنسان يتناول في المقام إما حيوان أو جماد زين أو مائع، طبعا يمكن بعد ما نقول جماد نقول بعد جماد يعني نبات يعني خب زين، فقد يتناول هذا ويتناول هذا. المصنف قد قصر الحديث في المقام على خصوص الحيوان ولم يتعرض لبقية الأنواع من الأطعمة من الموائع والجوامد. طيب الحيوان كما نعلم إما أن يكون حيوان البحر أو يكون حيوان البر أو يكون من الطيور، صار واضح؟ زين. المصنف سيتعرض لهذه العناوين الثلاثة. قبل أن نتعرض لما ذكره المصنف لا بأس أن نشير إلى مقتضى القاعدة الأولية في الأطعمة والأشربة. ما هو مقتضى القاعدة في حكم العقل وحكم الشرع؟ أقول مقتضى القاعدة الأولية بحكم العقل والشرع في الأطعمة والأشربة عبارة عن الحلية الواقعية، إلا أن يرد نهي صادر من الشارع المقدس يوجب تخصيص ذلك، أو يحكم العقل بقبح أمر ما زين فيوجب تقييده، وإلا فالأصل على الحرمة. بل قد ادعى المحقق النراقي أعلى الله في الخلد مقام في كتابه مستند الشيعة أن المسألة إجماعية بين علمائنا على أن الأصل الأولي في الأشياء في الأطعمة والأشربة الحلية. طبعا يا أبو عاشور يعبر تارة بأصالة الحل، يعبر تارة بقاعدة الحل، يعبر تارة بقاعدة الحلية أو أصالة الحلية، أي كلها تعبيرات تشير إلى معنى واحد أو إلى حقيقة واحدة، وهو عبارة عن أصالة الحل، أصالة الإباحة، قاعدة الحلية، قاعدة أو خب قاعدة الحل، كل المؤدى واحد في المقام. على أي يدلنا على أن الأصل في الأشياء هو الحلية الواقعية مجموعة من الآيات القرآنية والروايات، بل العقل، بل السيرة المستمرة. طيب راح أشير إلى شيء من ذلك، والتفصيل يمكنكم أن تجدوه في الكتب القواعدية التي تتعرض لذلك. مثلا من الآيات يدل على ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة 29، تقريب دلالتها على المطلوب من خلال الامتنان الصادر من الله سبحانه وتعالى، فإن الآية تتضمن امتنانا من الباري سبحانه وتعالى عدل لولا. هذا الامتنان الصادر من الله عز وجل لا ينسجم مع وجود حظر منه تعالى على الموجودات، لأن الحظر ينافي الامتنان. إذن يلزم أن يكون الأمر مفسوحا مباحا حتى يبنى على حصول الامتنان، وبالتالي يثبت الغرض الحلية المطلقة لكافة الموجودات. طبعا يخرج من تحت هذا العموم أو الإطلاق عفوا ما كان مشتملا على مضرة، بحيث يحكم العاقل بقبح تناوله، وبالتالي لا يمكن أن يصدر من الشارع المقدس حليته، أو ما كان مشتملا على مفسدة، فإن العقل أيضا يحكم بقبح تناوله، ولا يمكن أن نتصور أن يصدر من الشارع المقدس شنو؟ البناء على حليته. إذن دلالة الآية القرآنية على المطلوب واضحة. كذلك يمكن الاستدلال بقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فإن المستفاد من الأمر كلوا الوارد فيها حلية أكل ما يؤكل من الطعام على الأرض، ولا يوجد شيء ممنوع، فيستفاد أن الأصل عبارة عن الحلية الواقعية. أيضا استند زين جملة من أعلامنا إلى بعض النصوص، مثل صحيحة عبد الله بن سنان واردة في المجلد 17 من الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 1 عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فدلالة الرواية أيضا على المطلوب تام، إذ أن المستفاد منها أن كل شيء شككت في كونه محللا أو محرما تبني على أنه محلل فيجوز لك الانتفاع به. طيب ما هو المقصود من أصالة الحل عندما نقول الحلية الواقعية؟ ما هو مقصود من أصالة الحل؟ المقصود من أصالة الحلية في المقام أنه متى حصل الشك في أحد الموضوعات الخارجية بأنه يحل تناوله وأكله أو يحرم، كان مقتضى القاعدة البناء على شنو؟ البناء على حلية تناوله وعدم حرمة ذلك. طبعا لا بد من الالتفات يا أبو حسن أن هذا يختص بماذا؟ بخصوص الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذا الجانب كما بينا. انجي الآن بعد وضوح هذه المقدمة إن صح التعبير، تعالوا نتعرض لما أفاده المصنف في المقام. المصنف طبعا ابتدأ الكلام من البداية، قال بأن ما يحرم تناوله تارة يكون من الحيوان وأخرى من غيره، قال بأننا نقصر الحديث عن الحيوان حذرا من الإطالة، وقال بأن الحديث عن الحيوان تارة حيوان البحر تارة حيوان البر، ثالثة عن الطيور، ثم بعد ذلك ما يحرم أكله من الذبيحة، خامسة إلى آخر. أربعة أو خمسة في الحقيقة لا يعد قسيما، إنما يعد قسيما للبحث وإنما ليس قسيما لأصل البحث. إحنا عندنا القسيم حيوان البحر حيوان البر والطيور، ثاني ما يحرم أكله من الذبيحة مثلا أو التحريم الطارئ على الحيوان يعود في الحقيقة للثلاثة، لأن الطير فيه أشياء محللة وأشياء محرمة، ذبيحة البر أو ذبيحة البحر مثلا ترى ذبيحة، يعني لو افترضنا أن البحر فيه ذبيحة مثلا له محلل له محرم مثلا، وهكذا. فدي الكلام هنا على أي يهمنا الأمر الأول وهو حيوان البحر. قال المصنف لا يؤكل من حيوان البحر إلا خصوص السمك الذي له فلس والطيور المائية فيحرم غيرها من أنواع حيوان البحر حتى ما يؤكل مثله في البر كبقر البحر مثلا وما شابه. ما ذكره المصنف ينحل كما أفاد إلى دعويين: الدعوة الأولى حلية السمك الذي له فلس والطيور المائية، والدعوة الثانية حرمة ما عدا ذلك من الحيوانات البحرية. والحيوانات البحرية التي ستكون محرمة وفقا لما ذكرنا أقسام: القسم الأول ما ليس له فلس من الأسماك مع كونه سمكا عرفا كالحوت الأزرق، فإنه سمكة عرفا لكنه لا يعد في عالم الحيوان سمكة. شو يسموه بعمان علاقة؟ أحسنت عمرك طول عمري، لأنه من الثدييات زين، وبالتالي كيف يتم التعاطي مع بعد ذاك بحث؟ روح ابحثوا عنه يا أبو عاشور في جوجل. قسم الثاني سباع البحر، وهو ما يكون معتديا وقاتلا للإنسان، وقد لا يكون كذلك إما لصغره أو لمرضه أو ما شابه. قسم الثالث كلب البحر. قسم الرابع غير ذلك من الأقسام التي يتضح حكمها كما سيأتي. إذن عندنا مجموعة من الحيوانات البحرية طبقا لمقالة المصنف وفقه الله سوف يلتزم بشنه؟ بحرمة تناولها وعدم حلية أكلها. كيف كان حديثنا في الدعوة الأولى، وهي أن المحلل من حيوان البحر شيئان: السمك الذي له فلس والطيور المائية. تعالوا نتكلم عن السمك. استدل المصنف على حلية السمك بدليلين. دليل الأول أصالة الحل المستفادة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذا في حديث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مع أهل الكتاب، عندما جاءوا يقررون أن هناك أشياء ممنوعة، فبقال: أبدا، ترى لا يوجد، الذي قد ورد تحريمه منحصر في عناوين معينة: ميتة الدم الذي لم يذبح لوجه الله سبحانه وتعالى، لحم الخنزير. فمعنى ذلك أن جميع ما عدا ذلك يبنى على كونه محللا. فهذا يدلل على ما أشرنا له قبل قليل من أن الأصل في الموجودات على وجه البسيطة هو الحلية، إلا أن يرد نهي من الشارع المقدس، وقد ورد النهي من الشارع المقدس بحرمة لحم الميتة، بحرمة الدم المسفوح، بحرمة لحم الخنزير، فما لم يستثنى من الشارع المقدس يبقى على الحلية. وبعبارة أدق، الاستثناء إلا أن يكون إشارة إلى أن الأصل في الأشياء شرعان هو الحلية، ولذلك استثني هذه الأمور. استثناء هذه الأمور يدل دلالة واضحة على أن المحرمة هذه الأمور لا مطلقان. روشان؟ طيب، إذن دلالة الآية القرآنية على المطلوب واضحة. أيضا من السنة الشريفة مما يدل على أصالة الحل حديث الرافع المذكور في المتن، وهو وارد في الوسائل مجلد 15 باب 56 من أبواب جهاد النفس، حديث 1 صفحة 369. الرواية: رفع عن أمتي إلى أن يقول ما لا يعلمون. دلالة الحديث على المطلوب تامة، إذ أن المستفاد منه أن كل ما لم يعلم المكلف بحرمته فإنه يجوز له تناوله. نعم يبقى عندنا في الرواية مشكلة سندية، وهي شنو تتابع السند اليوم يا أبو مهدي؟ سند الرواية هكذا: محمد بن علي بن بابويه الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن يحيى العطار إلى آخر. سند هذه الرواية يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقد سمعت منا غير مرة أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يرد فيه توثيق إلا من المتأخرين، ولا يقبل توثيق المتأخرين. اعتماد توثيقه لكونه شيخ إجازة لا ينفع، ولهذا المعروف بين الأعلام كالسيد الخوئي كالشهيد الصدر الأول أعلى الله في الخلد مقامهما وغيرهما من الأعلام البناء على أن العطار الابن لم تثبت وثاقته، وبالتالي هذا مانع من الاستناد للرواية. وطبعا دي الرواية تعتبر من الروايات الأم والأساسيات، فمع سقوطها عن الاعتبار كيف تعالج؟ أنا قلت سيد الشهيد الصدر يبني على عدم الوثاقة، اشتبه من عندي، شهيد الصدر يبني على وثاقته، عفوا سيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يبني على عدم الوثاقة. على أي حال يمكن من أراد منكم الملاحظة تابعوا، مع أن احنا أظن تكلمنا في الدروس الماضية مرة بالمرات بصورة مفصلة عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وبالتالي لا حاجة للتكرار. لكن علينا الرواية يعتبر وجود العطار الابن أحد الإشكالات المانعة من الاستناد إليها، وإلا الرواية دلالة لا كلام فيها. طيب هذا بالنسبة إلى الدليل. طبعا عرفنا قبل قليل أن المقصود من أصالة الحل التي هي الدليل الأول الذي استند إليه المصنف عبارة عن الإباحة الشرعية دون العقلية، ويقصد منها أن الأصل في الإباحة شرعا، ويقصد منها أن الأصل في الإباحة شرعا عبارة عن، أو عفوا يقصد منها أن الأصل هو الإباحة شرعا في الأشياء، الأصل هو الإباحة الشرعية في الأشياء. لماذا؟ لأنه بعد ورود الأوامر والنواهي وعدم شمول النهي للمشكوك يكون المشكوك حينئذ مباحا، لأنه قد ثبت في الشريعة أن الأشياء على الإباحة حتى يرد فيها أمر أو نهي. وبعبارة موجزة مختصرة جدا، كل ما لم يرد فيه أمر أو نهي فهو على الإباحة والحلية. طيب إذن ده الدليل الأول الذي استدل به المصنف على حلية السمك والطيور المائية، وهو أصالة الحل. الدليل الثاني الذي يستند إليه في المقام، قال: النصوص الخاصة الواردة في السمك مثل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في المتن، واردة في الوسائل مجلد 24 باب 8 من أبواب الأطعمة والأشربة حديث رقم 1 صفحة 127. بلي محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذا الطريق يشتمل سهلا وبالتالي يكون ساقطا عن الحجية والاعتبار. طريق ثاني: محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم. الرواية من الصحيح الأعلى جدا بطريقها الثاني، ومن الضعيف على الأقوى بطريقها الأول. عن أبي جعفر عليه السلام، في حديث قال قلت له رحمك الله إن نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكل. ودلالة الرواية على المطلوب واضحة، إذ أنها فصلت في السمك إلى قسمين، فقالت بأن قسما من السمك يؤكل وأن قسما آخر من السمك لا يؤكل، فجعلت ما يؤكل من السمك هو ما له قشر، وما لا يؤكل من السمك هو الذي ليس له قشرا، وبالتالي دلالة الرواية على المطلوب تامة لا كلام لنا فيها. زين، هذا بالنسبة إلى حلية السمك. أما حلية الطيور المائية فقد أحال المصنف الاستدلال على ذلك إلى الحديث حول حلية الطيور، وهذا راح يأتي إن شاء الله صفحة 123 من النسخة التي لدي في رقم 3 سيتعرضه المصنف إن شاء الله. هذا كله بالنسبة إلى الدعوة الأولى التي ذكرها المصنف، وهي شنو؟ وهي حلية السمك والطيور المائية. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي عدم حلية بقية المخلوقات البحرية، عدم حلية بقية المخلوقات، أو لنكن أكثر دقة حرمة بقية الحيوانات البحرية، مثلا سلحفاة، ضفدعة، حوت الأزرق، كلب البحر، فرس البحر، مثلا بقر البحر، كل هذه الحيوانات مما تدخل تحت عنوان الحيوانات البحرية فإنها داخلة في عنوان الحرمة، وبالتالي يبنى على حرمتها. ذكر المصنف أن البناء على حرمة هذه الموجودات مما تسالم عليه الأعلام، فلم يعرف خلاف بينهم في ذلك. نعم، قد نسب صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه إلى بعض متأخر المتأخرين الوسوسة في ذلك، يعني البناء على الحرمة، هي كل القصة قصة السمك الذي ليس له فرج، ولا بيجي بعد قليل الإشارة إليه أو في الدرس القادم. زين، بنى أو نسب لبعض متأخر المتأخرين الوسوسة في ذلك، خب، حيث مال إلى القول بسعة ما يحل أكله من حيوانات البحر وعدم حصر ذلك في خصوص الموردين المذكورين، بل يجوز أكل الحيوانات التي أو الأسماك التي لا فلس لها، وسيعقد لها المصنف فرعا مستقلا وهو الفرع الثاني سيأتي. خب، بل قد نسب القول بذلك أيضا إلى الصدوق رضي الله تعالى عنه، إلا أنه لم تثبت النسبة له أعلى الله في الخلد مقاما. على أي حال، الكلام ما هو الدليل على حصر حلية ما يؤكل من البحر في خصوص هذين الأمرين، السمك الذي له فلس والطيور المائية دون البقية؟ يقول المصنف: يدلنا على ذلك معتبرة عمار الصاباطي المذكورة في المتن، واردة في المجلد 24 من الوسائل، باب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة، خب، الحديث الرابع. صفحة 140 مو صفحة 104، أنا عندي خطأ في الطباعة. يعني علي، بل محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصاباطي، طبعا مشتمل على مجموعة من الفطحية، عمار، مصدق، عمرو بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرديثة فقال: لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار. فإن المستفاد من هذه الرواية في علة تحريم الربيثة، شاهدنا في التعليل لا نعرفها في السمك، فكأن المستفاد من هذه الرواية أن كل ما لا ينطبق عليه عنوان السمك أقلا عرفا أو شرعا، مع أن المفروض حتى شرعا في المقام لا نعرفها، إحنا يقول زين كل ما لا ينطبق عليه عنوان السمك يبنى على شنو؟ يبنى على عدم حلية تناوله وحرمة أكله. ولذلك طبق الإمام، يعني الإمام كان يعطي عمار كبرى، وهذه جيد تصلح إلى الخطباء، كيف أن الأئمة عليهم السلام يعلمون أصحابهم عملية الاستنباط لا نعرفها في السمك بقاعدة كلية: كل ما لا ينطبق عليه عنوان السمك لا يدخل تحت عنوان الحلية، ولأن قياس منطق من الشكل الأول، ولأن الربيثة للصغرى، ولأن الربيثة زين ليست من السمك أو لا ينطبق عليها عنوان السمك لا تدخل تحت عنوان السمك، يبنى عندها على شنو؟ على حرمتها. صار واضح؟ وبعبارة ثانية مكررة، الإمام عليه السلام شكل قياسا منطقيا من النوع الأول كبرى: كل ما انطبق عليه عنوان السمك يحل، وكل ما لا ينطبق عليه عنوان السمك يحرم. الربيثة لا ينطبق عليها عنوان السمك، النتيجة يحرم تناول الربيثة.
الشيخ الصدوق في الاستبصار
الشيخ الصدوق في الاستبصار الحين بيجي عندنا رواية زين. طبعا إذا بنينا على أن الربيثة كما هو مقتضى الرواية التي ستأتي، مثلا لو بنينا على أن الرواية أن الربيثة من السمك زين، فحينئذ سوف يلتزم بحليتها للدليل الخاص، يعني بصير النزاع الآن بوين في الموضوع زين. خب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، فإذا بناء على هذا يبنى على هذا الجانب. طبعا أنا كنت مادي إذا تسمحوا لي، أنا أتمنى أني أنا يعني أكمل البحث، بس لي رجعة ثانية إن شاء الله. أكو كلام طويل عهدي بالمبحث قديم، أكو رسالة أساسا إلى العلامة شيخ أحمد آل طعان أعلى الله في الخلد مقامه في الربيثة، مطبوعة في كتابه الرسائل الأحمدية زين. فجيد جدا واحد لو يراجع هذه الرسالة وشوف ماذا ذكر العلامة الطعان أعلى الله في الخلد مقامه حول هذه المسألة، وبالتالي يرتب الأثر. لا بأس إن شاء الله يتسنى أنه مجال لمتابعة الأمر في الدرس القادم، واحد قد يتعرض إلى شيء مما ذكره أعلى الله في الخلد مقامه ولو بمثابة الاستدراك. إذا على أي حال لو كنا ومقتضى المعتبرة لقررنا أن دلالتها على المطلوب واضحة، إذا أن المستفاد منها حصر حلية حلية المخلوقات البحرية في خصوص السمك، ما لم يكن سمكا يبنى على حرمته. إن قل إن الربيثة التي ورد في معتبرة الصاباطي المنع عن تناولها قد وردت عندنا روايات تدل على حليتها، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التي ذكرها المصنف في المتن، وهي في نفس الباب ونفس الصفحة ونفس المجلد صفحة 140 حديث 3 من باب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن بزيع بن إسماعيل بن بزيع قال: كتب إليه، خب وطريق ثاني كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثة فما تأمرني به فيها. فكتب عليه السلام لا بأس بها. خب لا بأس بها تدل دلالة واضحة على شنو؟ على حلية الربيثة وجواز تناولها. ومقتضى هذا أن يكون النهي الوارد في معتبرة عمار الصابات المتقدم محمولا على الكراهة، وبناء عليه لا يصح التمسك بالتعليل الوارد في ذيل الرواية لما قال عليه السلام فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار. تو أساسا ايش راح تتمسكوا يا أبو عاشور؟ لا نعرفها في السمك، راح تتمسكوا بكل ما لا ينطبق عليه عنوان السمك يبنى على حرمة تناوله. زين، فهني مع أن الربيثة ليست من السمك ومع ذلك يجوز تناولها. صار واضح كلامي؟ واضح وين الإشكال؟ خب فبالتالي هذا إشكال. أجاب المصنف قال أولا إن وجود دليل يدل على حلية الربيثة لا ينافي حجية التعليل وجواز التمسك به. لماذا؟ لأننا سنقرر بأن مفاد الرواية عدم حلية ما لا يصدق عليه عنوان السمك خرج من تحت هذا العنوان الربيثة لوجود الدليل الخاص، فبالتالي يبنى على الجواز. إذن كأننا نقول، إذا تتذكروا ما ذكرته في مطلع البحث، أن مقتضى أصالة الحل، بس ما تبقى في المقام باقي بكلام، مقتضى أصالة الحل الواقعية البناء على حلية كل شيء إلا إذا ورد نهي من الشارع المقدس أو من حكم العقل. أدل لو لا؟ هنا أيضا نقول مقتضى قوله عليه السلام لا نعرفها من السمك البناء على حلية جميع الموجود المخلوقات البحرية زين ما عدا السمك خرج من تحت هذا المنع الربيثة، فيبقى التعليل على حالة تام الدلالة ولا يوجد ما يمنع من القبول بهذا ما يمكن ذكره في المقام. مضافا إلى ما ذكره السيد يحتاج واحد زي ما قلنا متابعة النصوص، فيض الكاشاني رضي الله تعالى عنه في كتابه الوافي ذكر أن الربيثة نوع من أنواع السمك وليست شيئا آخر، وكأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى أن هناك خلافا في تشخيص الموضوع وتحديدا. فمن ثبت لديه أن الربيثة نوع من أنواع السمك رتب أثرا، ومن لم يثبت لديه أنها من الربيثة بني على حليتها. صار واضح؟ زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. أيضا يمكن القول بأن الحرمة كانت في فترة من الزمن ثم بعد ذلك انتهت. زين، يعني فعلا صدر من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام البناء على الحرمة، ثم جاء حكم من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وحكم على ما دل على الحرمة ليبنى على الحلية، فيكون بمثابة تحليل ما كان محرما حقبة من الزمن أو فترة من الزمن خلال المدة الزمنية السابقة. مع ذلك قلت أتمنى أن احنا نتابع المطلب أكثر. أنا راح أحاول إن شاء الله في الدرس القادم أن أنقل شيئا من كلام المقدس آية الله العظمى المرجع الديني الشيخ أحمد آل طاعان أعلى الله في الخلد مقامه وما ذكر في المقام في العلاج، وقد نشير إلى بعض النكات أيضا حتى في تشخيص الموضوع وإن كان المطلب لا يستدعي أكثر من هذا. هذا تمام الحديث في هذا الفرق. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة تقييد. إذا انتهينا الآن من الدعويين اللتين ذكرنا. تفضل سيد.
شيخنا في كلام ما الفرق بين الموثقة، يعني وش مستفيد من تصريف
نصوص
نصوص
إلى أربعة أصناف.
أعبدت
أنهم
عند وجود
التعارض صح
هل
طبق هذا المقام؟ لا طبعا. سيدنا الجليل سبق وذكر بأن هناك فرقا بين قدماء الأعلام والمتأخرين ومتأخر المتأخرين. القدماء ومتأخر المتأخرون يقررون أن المدار على الاعتبار وعدم الاعتبار، ولذلك لا فرق بين الصحيحة والموثقة والحسنة زين فيما بينها. فلو حصلت المعارضة بين الصحيحة والموثقة هما في مرتبة واحد من حيث الحجية، فلا تقدم إحداهما على الأخرى لأن هذه صحيحة وهذه موثقة. بين الصحيحة والحسنة أيضا هما في مرتبة واحدة من حيث الحجية، لا تقدم إحداهما على الأخرى، هما في مرتبة. نعم، سيد بن طاووس الذي أبدع وابتكر التربيع في التقسيم الروائي، وتبعه على ذلك تلميذه العلامة الحلي رضي الله تعالى عنهما، القائلون بأن النصوص أربعة أقسام المفروض عندهم ثمرة. يعني لو تعارضت الرواية الصحيحة مع الرواية الموثقة لا تحصل المعارضة، الصحيحة مقدمة على الموثقة، الموثقة مقدمة على الحسنة، فلا تكون النصوص في مرتبة واحدة. لو كان هذا الكلام على مبنى السيد بن طاووس أو على مبنى العلامة الحلي، يجي كلامكم بأن صحيحة ابن بزيع مقدمة على موثقة عمار الصاباطي، عدل لولا وإلا فلا. طبعا هنا يمكن لو واحد فيكم يتسنى له يعني في مثل هذه المعارضة، لو رجعنا لكلام صاحب الحداق، عادة قد يعالج صاحب الحداق المعارضة بطريق يقول أصلا رواية عمار الصاباطي لا تعارض رواية ابن بزيع. عمار الصاباطي ليس عربيا، نقلت لكم أكثر من مرة، عمار الصاباطي ليس عربيا، وما دام شخصا غير عربي فمن الطبيعي جدا أنه شنو يخطئ فينقل الكلام بغير المعنى، عدل لولا لأنه ينقل الرواية بالمعنى وبالتالي من المحتمل يخطئ. يعني كان الاحتمال أن الإمام لم يقل له لا تأكلها، هذا احتمال هو ما فهم على الإمام. عادة صاحب الحداق يقول هكذا لأن عمار لما كان شخصا غير عربي فمن الطبيعي جدا أن ينقل النصوص خطأ، والأصل في مرويات عمار صاحب الحداق وغيره مثل صاحب الوافي وجملة عدم التعويل عليها. على أي الأمر سهل. هذا تمام الكلام كما قلت في الدعويين الأوليين. في الفرع الأول أن الذي يحل من حيوانات البحر خصوص السمك وخصوص الطيور المائية، وأما بقية الموجودات أو المخلوقات البحرية الأخرى فإنها محرمة بالبيان الذي تقدم. الكلام الآن في الفرع الثاني وهو تقييد حلية السمك بما إذا كان له فلس، وحرمة السمك الذي لا فلس له، أحيله للبحث القادم والحمد لله.